ننتقل أخواتي الكريمات بعد هذا إلى المبحث السادس، ألا وهو عدد آيات سورة الفاتحة. عدد آيات سورة الفاتحة هي المبحث السادس أو الخامس الآن عندنا، عندنا نزولها الخامسة وموضوعها وفضلها أسماؤها آياتها، آياتها المبحث الخامس من مباحث سورة الفاتحة، آيات سورة الفاتحة. والمبحث السادس في الحكمة من وضعها في المكان الذي وضعت فيه، وصلة سورة الفاتحة بما بعدها هو آخر المباحث إن شاء الله. آيات سورة الفاتحة، آياتها أخواتي الكريمات بالاتفاق والإجماع سبع آيات كما تقدم معنا دلالة القرآن على هذا، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقلت المراد بالمثاني بالسبع المثاني هي سورة الفاتحة، استثنيت لهذه الأمة وفيها ثناء عظيم على الله الكريم، وتثنى في كل ركعة وتكرر كما تقدم معنا، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذن هي سبع آيات، وهي أيضا القرآن العظيم الذي أوتيه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ففيها مقاصد القرآن على التمام كما تقدم معنا إيضاح هذا في أسماء سورة الفاتحة. إذن هي سبع آيات بالإجماع، لكن اختلف أئمتنا في بيان آياتها، اختلفوا في بيان آياتها، وهذا الاختلاف لا دخل للرأي ولا للآراء فيه على الإطلاق، إنما هو بناء على ما نقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فالكلام في آيات القرآن هذا لا دخل فيه لرأي الإنسان على الإطلاق، العمدة في ذلك كما تقدم معنا الرواية لا الرأي، والنقل لا العقل، لا دخل للعقول البشرية في موضوع عدد الآيات. الآيات بكيفية معينة أخرى، والكل كلام الله، هذه الفاتحة وهذه الفاتحة، هنا سبع آيات وهنا سبع آيات، كيف هذا؟ استمعنا أخواتي الكريمات إلى هذا الأمر. ثبت في مصاحف مكة ومصاحف الكوفة، وعلى هذا القراء الكوفيون وقراء مكة، ونحن نقرأ أخواتي الكريمات بقراءة الكوفة، أي بقراءة حفص عن عاصم وهو كوفي، والذي سأذكره الآن هو الموجود في المصاحف بناء على الرسم الكوفي والرسم المكي الذي هو متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بعض الصحابة الكرام سورة فاتحة ويجعل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وهذا موجود كما قلت في مصاحف مكة ومصاحف الكوفة. وإذا كانت المصاحف مع كل وبين أي كل، فافتحنا عليها أخواتي الكريمات وانظر بسم الله الرحمن الرحيم واحد، يعني هذه الآية الأولى، هذه هي الآية الأولى. الحمد لله رب العالمين آية ثانية، الرحمن الرحيم آية ثالثة، مالك يوم الدين آية رابعة، إياك نعبد وإياك نستعين آية خامسة، اهدنا الصراط المستقيم آية سادسة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية سابعة. هذا كما قلت موجود في مصاحف مكة ومصاحف الكوفة، وهو الذي يقرأ به قراء مكة وقراء الكوفة، وقراءتهم متواترة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لا أقول من أنكر حرفا منها، من شك في حرف منها فهو كافر مرتد، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قراءات متواترة عن خير البررة نبينا عليه صلوات الله والسلام. وفي المصاحف الأخرى في مصاحف المدينة وفي مصاحف البصرة وفي مصاحف الشام من الشامي والحمصي بسم الله الرحمن الرحيم لم تعد آية. أول آية من الفاتحة الحمد لله رب العالمين. وقد أقرأ نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة الطيبين هذا. إذا نعد آيات سورة الفاتحة على القول الثاني الثابت بالتواتر القطعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين آية، والبسملة ليست آية من الفاتحة على هذه القراءة. الرحمن الرحيم آية ثانية، وهذا خلاف ترتيب المصاحف التي بين أيدينا. والآن مصاحف المغرب التي تطبع هناك الحمد لله رب العالمين، لأن تتبع قراءة نافع المدني هي الآية الأولى. الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى لا الثانية كما هو في مصاحفنا. الحمد لله رب العالمين آية الأولى. الرحمن الرحيم آية ثانية. مالك يوم الدين آية ثالثة. إياك نعبد وإياك نستعين آية رابعة. اهدنا الصراط المستقيم آية خامسة. انتبهنا أخواتي، صراط الذين أنعمت عليهم هنا الآية السادسة. وإذا معكم المصاحف كما قلت معكم المصاحف انظرنا عند عليهم لا يوجد عندنا آية ولا يوجد وقف الآن، وهي في مصاحف المدينة المنورة والشام والحمص والبصرة هنا الآية السادسة. صراط الذين أنعمت عليهم آية سادسة، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا آيات سورة الفاتحة كما قلت سبع بالاتفاق، لكن اختلف في كيفية العد بناء على الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه المناسبة أحب أن أذكر المصاحف التي يؤخذ منها العد وأبين القراءة العشر المتواترة لأنها تلزمنا في دروسنا في التفسير في المستقبل إن شاء الله. إخوتي أخواتي الكريمات، المصاحف التي يؤخذ منها عد الآيات المدني الأول والمدني الثاني والمكي والكوفي والبصري والشامي والحمصي سبعة مصاحف، وهي التي كتبت في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه بالنورين ووزعت على أمصار المسلمين، فما فيها من عد ثابت متواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن كيفية العد تختلف على حسب ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ الصحابة الكرام، فانتبهنا لهذا. الآيات هذه أحيانا يجعل الوقف هنا آية وأحيانا يغير الوقف على حسب القراءات الثابتة النازلة عليه صلوات الله وسلامه. وأما القراءات العشرة التي هي متواترة الصحابة الكرام فانتبهنا لهذا. الآيات هذه أحيانا يجعل الوقف هنا آية وأحيانا يغير الوقف على حسب القراءات الثابتة النازلة عليه صلوات الله وسلامه. وأما القراءات العشرة التي هي متواترة وما خرج عنها فليس بمتواتر ولا يجوز القراءة به، فهذه القراءات المتواترة كما قلت هي كلام الله، والذي لا أقول ينكر حرفا، الذي يتشكك في حرف فهو كافر مرتد، كما لو أنكر سورة الإخلاص قل هو الله أحد من كلام الله. القراءات العشر المتواترة أولها المدنيان، أولهما إذن عندنا المدنيان نافع وأبو جعفر يزيد بن القعقاع، يقال لهما المدنيان. المكي وهو القارئ الثالث عبد الله بن كثير، يليه الشامي عبد الله بن عامر، الكوفيون الأربعة وهم حمزة والكسائي وخلف وعاقل، ونحن نقرأ بقراءة حفص عن عاقل، واحد أبو عمرو ابن العلاء، والبصري اثنان أبو عمرو ابن العلاء ويعقوب، هؤلاء عشرة. إذن مدنيان اثنان، ومكي ثلاثة، وشامي أربعة، وكوفيون أربعة ثمانية، وبصريان اثنان عشرة، والبصريان أبو عمرو ابن العلاء ويعقوب الحضرمي. هذه قراءات متواترة موجودة في أمطار المسلمين، نسبت إلى هؤلاء الأئمة لأنهم أبرز من عني بها وأبرز من ضبطها، فأراد أئمتنا أن يجمعوا تلك الأحرف وتلك القراءات، فقالوا هذا حرف نافع، هذا حرف أبي جعفر، هذا حرف عبد الله بن كثير، هذا حرف عبد الله بن عامر. قراءة الشام التي تلقاها أهل الشام عن الصحابة الكرام متواترة، لكن أبرز من كان يقرأ بها في عهد تدوين القراءات عبد الله بن عامر، فنسبت إليه، لكنها متواترة يقرأ بها، لا أقول الألوف، يقرأ بها مئات الألوف والملايين، فنسبت إليه لهذه العلة، لأنه أبرز المتقنين لها في زمنه، وهو من تصدر للإقراء بها في تلك البلاد، فلأجل أن تضبط فقيل قراءة الشام تنسب إلى قراءة عبد الله بن عامر، قراءة أهل مكة قاطبة تنسب إلى عبد الله بن كثير. في عهد تدوين القراءات هذا أبرز قارئ لقراءة مكة التي فيها المصاحف المطبوعة في عهد عثمان رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام، وفيها القرآن المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فأبرز المقرئين لقراءة أهل مكة في ذلك الزمان في عهد تدوين القراءات عبد الله بن كثير. وفي المدينة المنورة نافع، وشيخه أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وفي الكوفة الكوفيون الأربعة عاصم، ونحن نقرأ بقراءته حفص عن عاصم، لا إله إلا الله، حفص عن عاصم، والراوي الثاني لعاصم شعبة، وتختلف قراءة شعبة عن حفص، وكلاهما ينتميان إلى شيخ واحد بقرابة 500 حرف. إذن حفص عن عاصم، عاصم الكوفي، حمزة الكوفي، الكساء الكوفي، خلف الكوفي، الكوفيون الأربع، والبصريون أبرز من كان يقرأ في البصرة بالقراءة المتواترة التي بعث، التي موجودة في المصحف الذي بعث به في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة الكرام. والصحابة يقرأ أهل البصرة هذه القراءة، أبرز من يقرأ بها كما قلت أبو عمرو ابن العلاء ويعقوب الحضرمي، هؤلاء يقال لهم القراء العشرة، والمصاحف تقدم معنا التي يؤخذ منها العد المصاحف السبعة. وهذه القراءات كما قلت متواترة عن خير البريات عليه صلوات الله والسلام، وتأتينا في التفسير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، قراءتان متواترتان عن النبي عليه الصلاة والسلام. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم بالصاد والسين. إذن هذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلت قرأ به الصحابة الكرام حسب ما تلقوا من نبينا عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وأقرأوه للمسلمين في عهد تدوين القراءات لتضبط. ضبطت هذه القراءات، فنسبت قراءة كل مصر إلى أبرز الشيوخ في ذلك الوقت، إلى أبرز المقرئين، فقيل قراءة حمزة، قراءة عاصم، قراءة نافع، قراءة ابن عامر، وما شاكل هذا. ولا يجوز كما قلت يعني القراءة بغير هذه القراءات، وهذه القراءات متواترة عن خير البريات عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا أخواتي الكريمات، سورة الفاتحة سبع آيات، لكن كما قلت اختلف في بيان آياتها على حسب الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الاختلاف هو من باب اختلاف التنوع، ليس اختلف يعني آراء متقابلة، لا، يعني اختلف يعني بدل لو قلنا اختلف تنوع عد آياتها إلى كيفيتين ثابتتين متواترتين عن نبينا عليه الصلاة والسلام. بعض القراءات اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم البسملة آية من الفاتحة، بعض القراءات لم يعتبر البسملة آية من الفاتحة، ومرد هذا للسماع المحض ولا دخل للعقل ولا للقياس فيه مطلقا. ينتبهنا أخواتي الكريمات عند هذا المبحث إلى قضية ينبغي للمسلمين أن يعوها، ألا وهي هناك خلاف كبير كبير بين قراءة الأئمة القراء وبين فقه الأئمة الفقهاء، خلاف كبير. فقراءة الأئمة القراء لا نقول كلها صحيحة فقط، نقول كلها قطعية الثبوت، من شك في حرف منها فهو كافر، ولا يوجد صحيح فيها وأصح ولا قوي ولا أقوى، ومن باب أولى لا يوجد فيها مقبول ومردود، كلها كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. فمن قرأ مالك يوم الدين قرأ بكلام رب العالمين، ومن قرأ مالك يوم الدين قرأ بكلام رب العالمين. وهذا كله كما قلت مرده للسماع لا للقياس. ولذلك في سورة الفاتحة مالك مالك، أما في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس، من قرأ مالك الناس نقطع رقبته. فإذا قال لنا الرسم واحد في السورتين مالك الناس وملك يوم الدين، رسمهما في المصحف واحد، لما هنا تقرؤون مالك يوم الدين ملك يوم الدين، وفي سورة الناس ملك الناس ولا يجوز مالك الناس؟ نقول جواز القراءات يتبع النزول لا الرأي والقياس. ذاك نازل ووارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلت هو متواتر فأثبتناه. وأما في سورة الناس فما أقرأ خير الأسياس نبينا عليه الصلاة والسلام، ما أقرأ الصحابة الكرام مالك الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فنقف عند الوارد ولا ندخل عقولنا. إذن قراءة الأئمة القراء كما قلت لا تصحيح فيها وتضعيف، فلا نقول هذه أصح وهذه صحيحة وهذه أقوى وهذه قوية وهذه مقبولة وهذه مردودة، كل هذا لا يقال، يقال كلها كلام الله وأنت اقرأ بما شئت، اقرأ بما شئت حسب ما تعلم منها وكلها متواترة ولا حرج. تقرأ مالك يوم الدين مالك يوم الدين، لا يجوز أحد أن يقول هذه أفضل وهذه أفضل، والذي يقول فهو مبتدع. التفضيل بين القراءات بدعة، لأنها كلها كلام رب الأرض والسماوات، فلا نفضل، لا نقول هذه القراءة أفضل من تلك، لا، ثم لا، هذا كلام الله. ومن باب أولى لا نقول هذه مقبولة وتلك مردودة، من قال هذا فهو ضال. أما فقه الفقهاء نعم يختلف عن قراءة الأئمة القراء، فقه الفقهاء فيه صحيح وأصح وقوي وأقوى ومقبول ومردود فيه. لماذا؟ لأن فقه الفقهاء دخل فيه العقل البشري في الاستنباط، وهذا العقل البشري قد يخطئ وقد يصيب، قد يصيبه فنقول صحيح، وقد يصيب لكن الإصابة تختلف نقول هذا صحيح وهذا أصح، وقد لا يصيب فنقول خطأ، مع أنه مأجور، لا ندلل الفقيه، هو مأجور في جميع أحواله، لكن لا يلزم أن يصيب في جميع أحواله. وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. وإذا أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. أما القراءات لا دخل فيها لعقول المخلوقات على الإطلاق، سماع محض وكفى، سماع محض وكفى. ولذلك كما قلت لا تصحيح ولا تفاوت في القراءات، ومن باب أولى لا تقديم قراءة وترد وتضعيف قراءة أخرى. وعليه أخواتي الكريمات، ما يأتينا من بحث القراءات سماع محض عن النبي عليه الصلاة والسلام عن طريق التواتر لا دخل في ذلك لعقل إنسان. فانتبهنا لهذه القضية التي يغفل عنها كثير من البرية. إذن سورة الفاتحة سبع آيات نعم، لكن كيفية العد كما قلنا تنوعت. لو يعني أردنا أن نتحاسن لفظ الموهم بدل اختلفت، تنوعت إلى كيفيتين ثابتتين عن سيد الكونين عليه الصلاة والسلام. الكيفية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم هي الآية الأولى، والكيفية الثانية الحمد لله رب العالمين هي الآية الأولى. كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الكيفية الأولى أخذ بها قراء الكوفة وقراء مكة، وهم خمسة، نصف القراء تماما، الكوفيون والمكي. والكيفية الثانية المدنيان والشامي والبصريان، خمسة أيضا على أن الحمد لله رب العالمين هي أول الآيات، وبسم الله الرحمن الرحيم ليست آية في أول الفاتحة. إذن سبع آيات اتفقنا على العد، لكن كيفية العد تنوعت حسب ما نقل عن النبي عليه السلام. أخواتي الكريمات، يتعلق بهذا المبحث الخامس لمبحث عدد آيات سورة الفاتحة قبل أن أجاوزه، مبحث يتعلق به لازلنا فيه، قرآنية البسملة. هل البسملة قرآن وهي من كلام الرحمن أم لا؟ نقول لذلك محل اتفاق وإجماع على أنها قرآن في بعض المواضع، وبعد ذلك كما قلنا تنوع القول بقرآنيتها في مواضع أخرى. الموضع الذي اتفق عليه وهذا محل إجماع بين القراء والمسلمين أجمعين أن البسملة هي بعض آية من سورة النمل، هذا بالإجماع. وهي أيضا بعضها آية من الفاتحة، هذا محل اتفاق. هي بعض آية من سورة النمل في قول الله جل وعلا حكاية عن الهدهد أو عن نبي الله سليمان على نبينا عليه صلوات الله وسلامه عندما قال إنه ألقي إلي كتاب كريم، عن ملكة سبأ، حكاية عن ملكة سبأ عندما قالت إنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أخواتي الكريمات، إذا معتم المساحف افتحوا عليها في آية 30 من سورة النمل عندما قال نبي الله سليمان على نبينا عليه صلوات الله وسلامه للهدهد، بعد أن قال الهدهد لهذا العبد الصالح على نبينا عليه صلوات الله وسلامه إني وجدت امرأة تملكه من أوتي في كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلى آخر الآيات. قال نبي الله سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت ملكة سبأ وهي التي قال عنها بلقيس، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية 30 تبدأ من قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وعليه بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل، بعض آية ليست آية كاملة، لأن إنه من سليمان وإنه، هذا قبل البسملة، إنه من سليمان وإنه، هذا بعض من الآية، البعض الثاني بسم الله الرحمن الرحيم، هذا محل اتفاق. فالبسملة بعض آية من سورة النمل في آية 30، هذا بإجماع المسلمين. وكما قلت أيضا بعض البسملة بعضها آية من الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم كلمتان هما بعض البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة أربع كلمات بعضها آية من الفاتحة، فبعض البسملة آية من الفاتحة، والبسملة بعض آية من سورة النمل. إذن البسملة بكاملها جزء من آية في سورة النمل، وبعض البسملة وجزء من البسملة آية كاملة من سورة الفاتحة، هذا محل اتفاق. القول الثاني، البسملة تكون آية كاملة من سورة الفاتحة في أولها، هذا كما قلت هو الموجود في مصاحف الكوفة ومكة، وبه قال الإمام الشافعي من الأئمة الأربعة في قول من أقوال له ثلاثة في هذه المسألة ستأتينا إن شاء الله، فقال البسملة آية من سورة الفاتحة، هذا قول الشافعي وهو الموجود كما قلت في مصاحف مكة والكوفة، فقول الشافعي بناء على ما وجد في هذه المصاحف. وهذا قول أيضا للإمام أحمد بن حنبل عليهم جميعا رحمة الله من أقوال له ثلاثة في هذه المسألة، سيأتينا ذكر قوليه مع ذكر قولي الإمام الشافعي الآخرين إن شاء الله. إذن القول الثاني كما قلت البسملة آية من الفاتحة في أولها، قول هذا الموجود في مصاحف مكة ومصاحف الكوفة، وهو قول للإمام الشافعي من أقوال له ثلاثة، وقول للإمام أحمد من أقوال له ثلاثة، وقال به شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك عليهم جميعا رحمة الله جل وعلا. وهذا القول لا شك في صحته وثبوته يستند إلى ما تقدم معنا من المصاحف التي فيها قرآن ثابت متواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام. القول الثالث، البسملة آية من كل سورة، ليس هذا خاصا بالفاتحة، فهذا قول ثان للإمام الشافعي، يقول البسملة آية من الفاتحة وآية من قل هو الله أحد وآية من قل أعوذ برب الناس، كل سورة تعتبر البسملة آية في أولها باستثناء سورة واحدة سيأتينا وهي سورة براءة، فلا يوجد بسملة في أولها بالإجماع. هذا القول الثاني للإمام الشافعي، وقلت له ثلاثة أقوال هذا أحدها، وهذا فيما يظهر هو المرجح في المذهب الشافعي وهو أقوى الأقوال، أن البسملة آية من كل سورة من سور القرآن. والقول الرابع في المسألة في موضوع قرآنية البسملة، أن البسملة آية من الفاتحة وهي بعض آية من السور الأخرى، حتما غير سورة براءة، هذا محل اتفاق، فهي آية كاملة من سورة الفاتحة لكنها جزء آية، جزء آية من السور الأخرى، يعني قل أعوذ برب الفلق، هذه الآية البسملة معها كلها آية، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، إلى هنا الآية. فأول السورة مع البسملة يعتبر آية. الآية الأولى في كل سورة ضم إليها البسملة لتكون آية. هذه ثلاثة أقوال للإمام الشافعي، وهذا كما قلنا القول الرابع في موضوع قرآنية البسملة. ذكرت القول الأول ومحل كما قلت إجماع أن البسملة جزء من آية في سورة النمل، وبعض البسملة آية كاملة في سورة الفاتحة. القول الخامس، البسملة آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، إنما كتبت هذه الآية مستقلة للفصل بين السور. هذا هو قول أبي حنيفة، وهو قول ثاني للإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله. إذن بسم الله الرحمن الرحيم آية في أول الفاتحة، لكن ليست منها. قل هذه آية مستقلة كتبت لتفصل هذه السورة عما قبلها وعما بعدها. قل بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، قل آية مستقلة لا تعد من آيات السور، آية مستقلة نزلت الفصل بين السور. هذا قول أبي حنيفة، وكما قلت قال به الإمام أحمد عليهم جميعا رحمة الله. القول السادس في المسألة وهو آخر الأقوال، ليست البسملة آية ولا بعض آية من أول الفاتحة ولا من غيرها، فهي ليست قرآنا في أوائل السور، إنما كتبت للتبرك بتلاوتها قبل كلام الله جل وعلا. قال بهذا الإمام مالك عليه وعلى أئمتنا رحمة الله، وقال به الإمام أحمد في قوله الثالث. هذه ثلاثة أقوال للإمام أحمد، تقدم ثلاثة أقوال للإمام الشافعي، وللإمام أبي حنيفة قول واحد، وهو أن البسملة آية نزلت في الفصل بين السور لا تعتبر آية من كل سورة، وللإمام مالك قول واحد ألا وهو أن البسملة ليست بآية ولا ببعض آية من كل سورة في أولها، فهي ليست قرآنا يتلى في بداية السور، إنما نزل هذه كتبت للتبرك بها، لا أنها كلام الله يتلى على أنه قرآن، لا، كما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيأتينا عند تفسير الاستعاذة في أول سورة الفاتحة بالإجماع ليست من القرآن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نقرأها لدفع الوساوس عند القراءة. يقول الإمام مالك وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم ليست قرآنا في أوائل السور، لا آية مستقلة ولا بعض آية ولا آية من تلك السورة، إنما كما قلت كتبت للتبرك، فهي ليست قرآنا يتلى في أول السور. إذن هذا فيما يتعلق بقرآنية البسملة، كما قلت في محل الاتفاق ومحل الافتراق، وكل هذا كما قلت أخوات الكريمات مبناه على ما تقدم معنا في موضوع إثبات البسملة في المصاحف، وهل تعد بعد ذلك آية من أول كل سورة أو من أول سورة الفاتحة. مرد هذا كما قلت لما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكيفية ذلك تنوعت فيما علم به النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وأمته، وعليه هذه الأقوال كلها حق وصواب. فمن اعتبر البسملة آية من الفاتحة فهو على هدى، ومن قال إن البسملة ليست آية من الفاتحة فهو على هدى، ولا يلزم من هذا أي محذور. وعليه إذا قلنا إنها آية من الفاتحة لو صلى ولم يقرأ البسملة فصلاته باطلة، هذا ما يقول به الإمام الشافعي. وإذا قلنا إنها ليست من الفاتحة وصلى ولم يقرأ البسملة فصلاته صحيحة، وهذا الذي يقول به الإمام مالك بل وأبو حنيفة، لأنه يقول آية مستقلة ليست من الفاتحة، بل وهو المرجح عند الحنابلة آية مستقلة ليست من الفاتحة. إذن هذا يبنى عليه أحكام شرعية، فهذه الأحكام وإن اختلفت في الظاهر لا حرج، كلها كما قلت دل عليها ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا أردت أن تجعل البسملة آية من الفاتحة فنقول هذا ثابت على حسب قراء الكوفة ومكة وهو المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا التزمت بهذا فينبغي أن تأتي بالبسملة في أول الفاتحة، وإذا صليت بدون البسملة فما صحت الصلاة على هذه القراءة إذا كنت تقرأ بها. وإذا قال القراءة الثانية معتمدة ومتواترة وأنا أقرأ بها أيضا وهو مثلا على مذهب الإمام مالك وما أراد أن يبسمل في صلاته يقول الصلاة صحيحة. وهذا منقول أيضا عن مصاحف المدينة المنورة وعن مصاحف البصرة وعن مصاحف الشام وعن مصاحف حمص، والأمر فيه سعة، والأمة إن شاء الله في الحالتين على هدى، فلا داعي أن يختلف بعضنا مع بعض، ولا داعي من باب الأولى أن يضلل بعضنا بعض أخوات الكلمات. هذه الأمور التي تعبدنا الله بها الغاية منها تعظيمه جل وعلا، لا الغاية منها الشكل الظاهري. فلذلك قال الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كان المشركون إنما يذبحون الأضاحي والهدي في حجهم يأخذون اللحوم والدماء فيسفحون الدماء على الكعبة المشرفة ويعلقون اللحوم على جدران الكعبة بظنهم أنهم يطعمون الله. فقال الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لا يصل إليه شيء من ذلك، هو يطعم ولا يطعم، هو الذي يرزق ولا يرزق سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقال الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي لا يصل إليه اللحم ولا الدم، إنما الذي يصل النية الخالصة. ما هي؟ يعني تعظيم الله، يعني المطلوب عندما تريقون الهدي والأضاحي أن تذبحوها أن تذبحوها على اسم الله، بسم الله الله أكبر، نقصد بذلك تعظيم الله واستحلال ما أحله الله وإطعام عباد الله. أما اللحم لن يصل إلى الله والدم لن يصل إلى الله، لا يصل إليه إلا نية خالصة، أي تعظيم في قلبنا. لا، وهكذا عندما نصلي أخوات الكلمات، هذا قرأ البسملة وهذا ما قرأها، وهذا رفع يديه مثلا وهذا لم يرفع، وهذا فعل كيفية في الصلاة كما لا يسترك ذاك تورك، لا داعي أن ينكر بعضنا على بعض ما دامت جميع الكيفيات ثابتة عن خير البريات عليه الصلاة والسلام. إذن هو على هدى وأنا على هدى، أنا أعظم الله بالكيفية التي أفعلها في صلاتي وهو يعظم الله بالكيفية التي أفعلها في صلاتي. ولذلك إذا صلى الإنسان وكان مثلا على مذهب الإمام الشافعي وبعبارة أدق على قراءة الكوفيين والمكيين على مصاحف المكة مصاحف مكة والكوفة، إذا قرأ ينبغي أن يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية كما يجهر بالفاتحة، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو متواتر. فإذا جاء آخر ولا يرى أن البسملة من الفاتحة لا يجوز أن ينكر على هذا، يقول لما تجهر. وبعض السفهاء في هذه الأيام يرى بعض أئمة المساجد يجهر بالبسملة، ما يستحي هذا السفيه، يقول هذه بدعة. قلت له مرة ما تستحي من الله أنت، لهم البدعة عندك ما يسر هو ما أسأله، كيفية متواترة عن خير البرية عليه صلوات الله وسلامه تقول عنها بدعة، الذي ينكرها كافر. لا نقول إن الكيفية الثانية ليست صحيحة، نقل عنه هذا ونقل عنه هذا، إذن لما تنكر علينا؟ أنا أعظم الله بالجاهر بالبسملة، أنت تعظمه بالإصرار بها، خلاص لا أعترض عليك ولا تعترض علي. وشرع لنا النبي عليه الصلاة والسلام كيفيتين وكل منهما حق على الرأس والعين، فعلانا يضلل بعضنا بعضا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كما قلت، وهي النيات الخالصة التي نعظم بها ربنا جل وعلا. أخواتي الكريمات، انتبهنا لهذه القصة اللطيفة الموجزة. الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك، والإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي. الإمام مالك كما تقدم معنا لا يرى أن البسملة من الفاتحة، فذا التلميذ خالف شيخه. الإمام الشافعي يراها أن من الفاتحة، ومن لم يأتي بها في صلاة فصلاة بطلت، ويرى أن من جهر بالفاتحة في صلاة الجهرية ينبغي أن يجهر بالبسملة لأنها آية من الفاتحة. هذه ليست شعار للتلاوة، هذه آية من الفاتحة. طيب كيف خالفت شيخك؟ يقول الإمام أبو الخير ابن الجزري في كتابه منجد المقرئين ومرشد الطالبين في صفحة 69، والكتاب صغير الحجم أخواتي الكريمات لعله بحدود 80 صفحة، لكن كل صفحة حقيقة تسوى يعني 80 ليرة ذهبية. منجد المقرئين ومرشد الطالبين يقول في صفحة 69، يقول: كنت يعني أستشكل هذا الأمر وأئمتنا الشافعية يريدونه، ثم بعد ذلك لا يجيبون عنه إلا بجواب مجمل. فيقولون: الشافعي نقل عن الإمام مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح صلاته بالحمد لله رب العالمين دون أن يذكر البسملة في أول القراءة. ثم خالف الشافعي ما رواه عن شيخه مالك عليهم جميعا رحمة الله. لما؟ يقول: كان الشافعي يجيبون جوابا مجملا، فيقولون لعل الشافعي اطلع على علة في هذا الحديث فترك العمل به. يقول الإمام أبو الخير ابن الجزري، يقول: وهذا الجواب لا يقنعني، وكنت مرة يعني أفكر في هذا فلما نمت فتح الله علي. خلاصة الفتح، يقول: هو تلقى عن شيخه مالك الفقه لا القراءة، وأما قراءة الشافعي تلقاها عن إسماعيل القف عن ابن كثير، وابن كثير قارئ مكة، وتقدم معنا أن قراء مكة وفي مصاحفهم يعتبرون البسملة آية من الفاتحة. وعليه الإمام مالك عليه رحمة الله أخذ منه الشافعي الفقه، والفقه كما تقدم معنا هذا استنباط، وأخذ القراءة، وما أخذ قراءة من الإمام مالك، أخذ فقه، والقراءة أخذها عن إسماعيل القف عن عبد الله بن كثير قارئ مكة. وفي قراءة عبد الله بن كثير إثبات قرآنية البسملة في أول الفاتحة، فقدم ما قرأه في قراءته على ما نقله عن شيخه مالك، وإن كان ذلك حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هنا قراءة متواترة فتقدم في العمل على الحديث الآحادي. وكما قلت، يقول: هذا الذي يعني فتح الله به علي فلما أعلمت به الشافعية، يقول: كلهم قرأوا علي بعد ذلك وطلبوا مني أن أقرئهم قراءة عبد الله بن كثير، أي قراءة قراءة المكي، من أجل إثبات قرآنية البسملة في أول سورة الفاتحة. خلاصة الكلام، كما قلت أخواتي الكريمات، جميع هذه الكيفيات منقولة عن خير البريات عليه صلوات الله وسلامه، وفي مثلها نقول: كل من عند ربنا. والذي يفعل بعض الكيفية إذا أخلص لله يثاب، ولا داعي بعد ذلك أن يعترض بعضنا على بعض. والأمة الإسلامية إذا وعت هذا تعيش في سعة وفي بحبوحة وخير ونعمة. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يبصرنا بعواقب أمورنا. أما بقية المبحث فيما يتعلق أخواتي الكريمات في كيفية أيضا قراءة البسملة في الصلاة وخارج الصلاة، وبعد ذلك البسملة بين السورتين، والبسملة في أوساط السور، وبعد ذلك الوجوه الجائزة في وصل السورتين مع بعضهما آخر الأولى بأول من بعدها، هل إذا أردنا أن نبسمل من الوجوه الجائزة، كل هذا يحتاج إلى كلام عليه. أرجع الكلام عليه إن شاء الله إلى الدروس الآتية. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.